بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد دأب أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين على جمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم والجمع بين طوائفهم، ومواقفهم مشهورة. فقد كان أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي هو الأولى بالخلافة والمقدم على غيره من الصحابة، كان سلام الله عليه قد جعل يده في أيدي غيره من الخلفاء، ولم يأل جهدا في بذل النصيحة، ولم يدخر وسعا في بذل كل طاقاته في سبيل إقامة عمد الإسلام وصيانة الدين من كل ما يحوطه من المخاطر. فكان عليه السلام يشير على الخلفاء بما فيه مصلحة الدين، والإمام سلام الله عليه أشار إلى ذلك في كثير من كلماته وعباراته المذكورة في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة. فمن ذلك ما قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، وقال عليه السلام فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما. وهكذا بقي الإمام سلام الله عليه 25 سنة وهو يبذل الجهود العظيمة في سبيل نصرة الإسلام وحياطته والدفاع عنه، حتى أنه سلام الله عليه لم يصرح في حشد من الناس بأنه هو الأولى بالخلافة وأنه هو المنصوص عليه إلا بعد أن آل الأمر إليه، فصرح بذلك في الرحبة بالكوفة وناشد القوم: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فقام 12 بدريا. على كل حال، جهود أمير المؤمنين عليه السلام في التأليف بين قلوب الناس وفي الوحدة بين سائر المسلمين معلومة. وكذلك الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مع أنه هو الأولى بالخلافة ومع أن المسلمين قد بايعوه خليفة عليهم، إلا أنه لما رأى جيش معاوية ولما رأى معاوية يثير الفتنة في الشام وقد جيش الجيوش، فخشي أن يدول الإسلام وخشي أن تذهب البقية الباقية من صفوة الله سبحانه وتعالى في أرضه، صالح معاوية مع ما يعلم من عدائه لأهل البيت عليهم السلام وعدائه لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ما يعلم من أنه لن يفي بما وعد، ولكن آثر الإمام الحسن عليه السلام أن يدفع الأفسد بالفاسد، أن يدفع زوال الإسلام وزوال الصفوة الباقية من أهل البيت عليهم السلام، يدفعه بالفاسد وهو الصلح مع معاوية مع ما في الصلح من السلبيات. والإمام الحسين سلام الله عليه فإنه ما خرج على يزيد إلا بعد أن ألجأ إلى الخروج. خرج الحسين سلام الله عليه من المدينة بعد أن طولب بالبيعة، وذهب إلى مكة رجاء أن يأمن فيها. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، ولكنه علم أنه سيقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فخرج إلى كربلاء. والإمام الحسين سلام الله عليه بين سبب خروجه، ما كان سبب خروجه أنه يريد أن يفل عرش الدولة الإسلامية، أو أنه كان يريد إسقاط نظام وإقامة نظام، لأنه يعلم بالعلم الغيبي الإلهي من رسول الله صلى الله عليه وآله أن ذلك لا يكون. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن قبلوا بالحق فالله أولى بالحق. فالإمام سلام الله عليه إنما خرج لطلب الإصلاح، والإمام عليه السلام ما خرج من المدينة وما خرج من مكة وما قاتل إلا دفاعا عن نفسه، وإلا هو يعلم أنه على حسب الموازين العسكرية ما يمكن لجيش يتكون من 70 شخصا وهو جيش الحسين سلام الله عليه أن يهزم جيشا يتكون من 30,000 على أشهر الروايات. لكن الإمام الحسين عليه السلام حاول بشتى الوسائل أن يرجع إلى المدينة فما تركوه، أن يذهب إلى الشام إلى يزيد فأبوا، أن يذهب إلى الثغور ويحارب مع المسلمين فأبوا، إلا أن تنزل على حكم الأمير. ولذلك الإمام سلام الله عليه يبين أنه ما كان عنده خيار في سل السيف. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، يعني حصرني بين شيئين لا ثالث لهما، بين السلة والذلة. السلة يعني سلة السيف، والذلة يعني البيعة ليزيد. وهيهات أن يكون في عنق إمام الهدى بيعة لإمام الضلال، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله، إلى آخره. فإذا الإمام الحسين سلام الله عليه كان ملجأ لسل السيف، وإنما سل السيف ليدافع عن نفسه ويعلم أنه سيقتل. ولذلك ظن بعضهم أن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج إلى الكوفة، خرج إلى كربلاء من أجل إسقاط حكم يزيد، فلذلك تعجب منه، قال: إذا كان لابد من خروجك فما بال هؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. فالإمام الحسين سلام الله عليه يعلم أنه سيقتل، ولكن خرج مضطرا، مضطر إلى حمل السلاح وإلى السيف، لأنه كان لابد أن يدافع عن نفسه. الإمام زين العابدين عليه السلام مواقفه في التأليف بين الناس وفي الدعوة إلى حفظ بيضة الإسلام وصيانة حوزة المسلمين معروفة. فالإمام سلام الله عليه الذي ما فسح له المجال لأن يبث علوم أهل البيت عليهم السلام، اتخذ سبيل الدعاء لنشر الحق ولبيان الصدق. ولذلك نجد الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد ممتلئة بالتعاليم الشرعية العقائدية في التوحيد في الإمامة في المعاد في الأخلاق في السلوك وفي غير ذلك. فاتخذ الإمام سلام الله عليه أسلوب الدعاء لبث ونشر أحكام الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن أدعية الصحيفة السجادية دعاؤه لأهل الثغور، والثغور هي فروج البلدان، يعني المكان الذي يتوقع دخول الأعداء منه. فهذا المكان الذي يتوقع دخول الأعداء منه أعداء الدولة الإسلامية يحتاج إلى رجال أشداء ومتيقظين في الليل وفي النهار، لأن هؤلاء الرجال هم الذين يوصلون إلى الخليفة وإلى الدولة الإسلامية الأخبار التي لا بد منها لحفظ بيضة الإسلام. فلذلك الإمام سلام الله عليه يدعو لهؤلاء، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وكثر عددهم واشحذ أسلحتهم، يعني اجعل أسلحتهم مشحوذة أي مسنونة وقاطعة، واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم، إلى أن يقول اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم، يعني اجعل أموالهم تنمو بذلك، وفرغهم، يعني هؤلاء لا نريد الحرب مع غيرنا، فإن الإسلام أو الأمة الإسلامية هي أمة السلام. فلذلك هؤلاء من أجل دفع المعتدين لا من أجل الاعتداء على المسالمين. لذلك يقول وفرغهم عن محاربتهم، يعني ندعو الله أن لا يكون بين المسلمين وبين غيرهم حربا، أن لا يكون بين المسلمين وبين غيرهم حرب، بل يتفرغ الناس للعبادة بدلا من الحرب. وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم، يعني المبارزة معهم، للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. باقي الأئمة سلام الله عليهم مواقفهم في الوحدة بين المسلمين وفي التأليف بين طوائف المسلمين معلومة، فما سلوا سيفا وما عبأوا ثورة ضد خليفة من الخلفاء. ونجد الإمام الكاظم عليه السلام يوصي شيعته بوصية مهمة يطلب بها الحفاظ على بقية الشيعة وعلى دماء الشيعة التي هي أعز عند الله من كل شيء. فمن وصية للإمام الكاظم سلام الله عليه لشيعته أنه قال لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم. الإنسان إذا ما أطاع السلطان أذله السلطان، فلماذا تذل نفسك؟ فإن كان عادلا، إن كان هذا السلطان عادلا فاسألوا الله بقاءه وسيأتي العلة، وإن كان جائرا فاسألوا الله صلاحه. الآن لما يكون سلطان جائر المتبادر إلى الأذهان أننا ندعو عليه بأن الله يقصم ظهره ويزيل دولته، فإذا ذهب هذا السلطان الجائر ما الذي يأمن أن لا يأتي من بعده سلطان جائر آخر؟ فنحن ندعو 20 سنة لزوال هذا السلطان الجائر، ثم نبتلي بسلطان آخر وندعو 20 سنة أيضا لإزالته، لكن ادعو الله لصلاحه لعل الله يسكن قلبه، لعل الله يجعل في قلبه الرأفة والرحمة على الرعية فينتفع الناس من ذلك. فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، يعني إذا كان سلطان صالح أنتم أيضا تكونون صالحين، لأن إذا كان سلطان جائر ربما يجعل الإنسان يكفر بالله ويجعل الإنسان يقع في المعاصي شاء أم أبى. فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإن السلطان العادل، هذه العلة التي قلت ستأتي، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم. فأحبوا لو إذا كان سلطانا عادلا فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. على كل حال، بالنسبة إلى مواقف أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين في الوحدة الإسلامية وعدم شق عصا المسلمين معروفة، ولذلك نجد علماءنا الأعلام رحم الله الماضين وحفظ الباقين ساروا على هذا النهج الذي رسمه أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمعين. ولذلك نجد مثلا في العصر المتأخر علماؤنا، بل في كل العصور علماؤنا يدعون إلى الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وبل بين جميع طوائف المسلمين، وبذلت الجهود العظيمة ولا سيما في أوائل هذا القرن الذي كانت فيه القلوب مجتمعة على الوحدة الإسلامية، وكان من نتيجة هذه الوحدة أن ظهرت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة وتأسست ونشرت كثيرا من كتب السنة والشيعة. ومن نتائج ذلك أن جعل دراسة المذهب الإمامي من ضمن المذاهب التي تدرس عقائدها في الجامع الأزهر. ومن ضمن نتائج هذه الجهود المباركة لأمثال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد عبد الحسين شرف الدين عليهما الرحمة، من ضمن الجهود المباركة من نتائج هذه الجهود المباركة أن ظهرت فتوى شيخ الأزهر المشهورة الشيخ محمود شلتوت الذي أفتى في سنة 1959 فتواه المشهورة التي نشرت في مجلة رسالة الإسلام في العدد الثالث من السنة 11. فإنه قال إن الإسلام، من ضمن ما قال في هذه الفتوى، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه مذهبا معينا، يعني لا يوجب الإسلام، لا بد أن تكون حنفيا أو لا بد أن تكون حنبليا أو شافعيا أو غير ذلك، بل لكل مسلم الحق في أن يتبع أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا. إلى أن قال إن مذهب الجعفرية المعروف بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية هو مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة. هذه إنما هي نتائج طيبة من تلك الجهود المباركة لعلمائنا الأعلام جزاهم الله خير الجزاء. لكن نأتي إلى تعريف الوحدة الإسلامية ونأتي إلى بعض المباحث المتعلقة بالوحدة الإسلامية، وقبل ذلك لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. المراد بالوحدة الإسلامية التي نتكلم فيها والتي نقصدها والتي نريد أن تتحقق هو احترام كل طائفة من طوائف المسلمين للطوائف الأخرى والتعايش السلمي فيما بينها، ويكون ذلك بمراعاة حقوقهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى وفرضها الدين الإسلامي لكل مسلم على كل مسلم. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله وعرضه، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا هو المراد بالوحدة الإسلامية، الاحترام المتبادل والتعايش السلمي فيما بين الطوائف. وليس المراد بالوحدة الإسلامية هو التنازل عن المبادئ الحقة من أجل الائتلاف ومن أجل الاجتماع، فإن الحق أحق أن يتبع. الله سبحانه وتعالى ما قدم شيئا على الحق. الوحدة مطلوبة والتعايش السلمي مطلوب، لكن إذا كان مع الحق وأنت ملتزم بحقك تعايش مع من شئت، ولكن من أجل التعايش تتنازل عن مذهبك الحق الذي قام الدليل القطعي على صحته، لا يمكن. فإن الله جل وعلا لو كان يريد ذلك لما بعث الأنبياء، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين بعد ذلك مبشرين ومنذرين، وصرحوا بالحق وجهروا به، فحصلت الفرقة في تلك الأمم. أمة واحدة في مكة تعبد الأصنام وتشرك بالله وتحلل الخمر والميسر والزنا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله ففرق بينهم، لأن منهم من آمن به ومنهم من كفر به، فبعد أن كانوا مجتمعين مؤتلفين صاروا متفرقين. هذه الفرقة غير مذمومة، لأنه فرقة من أجل الحق. لا نجتمع على الباطل بل نجتمع على الحق، هذا نور على نور، نحن على الحق هذا نور، ومجتمعون أيضا نور آخر. فإذا تعارض الاجتماع والحق لا يقدم شيء على الحق، فالحق أحق أن يتبع. من ذلك، من هذا الذي قلناه، نلاحظ عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه الوحدة الإسلامية لما نقول تعايش السلمي والاحترام المتبادل، معنى ذلك أن الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا من كافة الأطراف. فلو وجدت الدعوة الصادقة من فرقة، من طائفة، من الطوائف، ولم توجد من سائر الطوائف، لما تحققت هذه الوحدة الإسلامية. فلا بد أن تكون من جميع الطوائف. الآن في أيامنا الحاضرة نجد أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية مستمرة من جانب الشيعة، وأما من جانب المذاهب الأخرى مع الأسف لا نجد جهود ولا نجد دعوات قوية من أجل الدعوة الإسلامية. فلذلك لا يمكن أن تتحقق هذه الدعوة ما دام لها طرف واحد فقط. الشيء الثاني أنه لما قلنا أن المراد بالوحدة ليس هو التنازل عن المبدأ الحق، كذلك لا يفهم أن التعايش السلمي والاحترام المتبادل يتنافى معه إظهار الحق. لا مانع أن أظهر الحق، أن أبين الأدلة التي استندت عليها في التمسك بهذا المذهب. أنت اطرح أدلتك وشيد معتقدك، وأنا أطرح أدلتي وأشيد معتقدي، لكن بدون تهاترات، بدون تهجمات، بدون تضليل، بدون تفسيق. أقول أنتم ضلال، أنتم فسقة، أنتم كفرة. لا، نعم، أنا أطرح الدليل بالأسلوب الصحيح وجادلهم بالتي هي أحسن، لا مانع من طرح الدليل. أنا أطرح دليلي وأنت تطرح دليلك، والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بيننا موجود. فإن الله جل وعلا ذم كتمان الباطل، وأنني لا أظهر الحق كتمان للباطل، فقال جل وعلا في محكم كتابه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل بحيث لا يتميز إلى عوام الناس، أو تكتمون الباطل الحق. الإلباس يكون فيما هو معلوم، دليل معلوم عند الناس، هذا لا يمكن كتمانه، فيأتي بعضهم ويلبس فيه، يطرح التشكيكات والشبهات بحيث العامي لا يستفيد من هذا الدليل شيء. وأما الذي لا يعلمه عوام الناس يكتمه عن العوام وهم لا يسألون عنه لأنهم غير عالمين به. وقال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فلا يمكن كتمان الحق، لكن كما قلنا تظهر الحق، كل طائفة تظهر ما تعتقد أنه الحق، لكن بالأسلوب الصحيح وبالدعوة الصحيحة، بالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. الشيء الآخر أن الدعوة الإسلامية لما تطرح إلى الناس لابد أن يتفهم الناس أنها ضرورة حياتية مهمة، يعني ليست الوحدة الإسلامية أمر ترفي، يعني لا يؤثر في حياتنا شيء. نعم هو الأحسن وهو الأفضل، لا، الأمر ليس كذلك، بل الوحدة الإسلامية ضرورة حياتية مهمة حتى تستقيم حياتنا، لا بد من الوحدة الإسلامية، لأن في الفرقة إضعاف للمسلمين. الله جل وعلا ذكر في محكم كتابه عاقبة التنازع والاختلاف، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب الريح يعني تزول دولتكم، وما استطاعت الدول الأخرى أن يجتثوا الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية إلا بعد أن تفرقت بلاد المسلمين إلى دويلات. ولو كانت بلاد المسلمين دولة واحدة لكانت أقوى قوة على هذه المعمورة، لأنها تمتاز بموقع جيد بين القارات كلها، وتمتاز بأعداد سكانية كبيرة وبموارد اقتصادية عظيمة. الآن الشرق الإسلامي، البلاد الإسلامية هي التي تملك من النفط الحصة العظيمة، حصة الأسد، وهكذا من سائر الموارد. فبلاد المسلمين تحقق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، لكن بسبب هذه الفرقة أصبح المسلمون ضعافا، وأصبح يأكلهم من هو في الضعف من هو، كما يقول الشاعر: إن البغاة بأرضنا تستنسر. البغاة يعني بغاة الطير، يعني هي الضعيفة من الطير. فبلاد المسلمين تحقق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، لكن بسبب هذه الفرقة أصبح المسلمون ضعافا، وأصبح يأكلهم من هو في الضعف من هو، كما يقول الشاعر: إن البغاة بأرضنا تستنسر. البغاة يعني بغاة الطير، يعني هي الضعيفة من الطيور. بأرضنا، طبعا بعض الشعراء، وهو المعنى الذي يقوله الكل، هذا يفخر بنفسه، يقول: إن البغاة يعني ضعاف الطير إذا جاءت في أرضنا تصبح نسور بقوتنا، يصبحون نسورا بنا، القوة من عندنا، نقوي الضعفاء. لكن بعضهم يقول: لا، الآن أصبح الحال حال المسلمين، إن البغاة بأرضنا تستنسر، صحيح، لكن المعنى غير، يعني إن بغاة الطير، ضعاف الطير إذا جاءت في بلادنا تصبح نسورا لضعفنا الشديد، يصبح الضعيف علينا قوي. على كل حال، في الاختلاف وفي الفرقة وفي عدم الوحدة إضعاف المسلمين، وأيضا ضياع الأوقات. كم من الأوقات بذلها المفكرون والعلماء في الأخذ والرد وفي المناقشات؟ ضياع الأوقات وإهدار الطاقات. طاقات عندنا عظيمة تهدر في الردود، يعني الآن في العصور، في هذا العصر، في هذه السنيات العشر، بعض الشيعة أحصى الكتب التي ألفت ضد الشيعة أكثر من 70 كتاب في هذه السنيات العشر، ومع الأسف الشديد أنها ما ألفت بدافع إظهار الحق، وإنما بدافع الاتهام وبدافع الدعوة إلى حرب الشيعة وإلى إراقة دمائهم وإلى إثارة الفتنة والاختلاف بين المسلمين. ضياع الأوقات، إهدار الطاقات، تلف الأموال، و نشوء الأحقاد. لما أنا آتي إلى مجمع من الناس وأشحنهم وأعبئ قلوبهم بالحقد ضد فرقة من الفرق، هذه كيف بعد سنين؟ الأمر كيف سيكون إذا كان هذا يعبئ قومه ضد تلك الفرقة، وذاك يعبئ قومه ضد تلك الفرقة؟ ماذا سيكون حالنا بعد سنين قليلة؟ سيقتل بعضنا بعضا، والله جل وعلا أمرنا بالاتحاد والاجتماع والتآلف والتوادد، وجعل لكل منا حقا على أخيه المسلم. نأتي إلى الوحدة، المبحث الآخر الذي نتكلم فيه، الوحدة مع المذاهب الأخرى، كيف نحققها؟ الآن فهمنا أن الأئمة عليهم السلام وبالتبع لهم علماؤنا الأعلام كانوا يحثون على الاتحاد بين المسلمين، وفهمنا أن الوحدة الإسلامية ما هي وما هي حدودها وضوابطها وتعريفها. نأتي إلى تطبيقها، كيف نطبق الوحدة، كيف نحققها في الخارج؟ تحقيق الوحدة الإسلامية يحصل بعدة أشياء. الأمر الأول هو التودد إلى أهل السنة، التودد إليهم يعني التحبب إليهم، نعمل الأعمال التي من شأنها أن نزرع الحب منهم لنا في قلوبهم. ويحصل التودد لهم بالصلاة معهم في الأعمال، في أماكن التجمعات، ما المانع أن أصلي معهم؟ لكن كما قلنا في أبحاث سابقة، تكون الصلاة على نحو المتابعة، أكون معهم في الصف حتى لا أبدي اختلافا ولا أبدي تفرقا، ولكن أصلي بصلاتي، بصلاة المنفرد. وقد وردت الروايات الصحاح من أئمة أهل البيت عليهم السلام في الحث على ذلك، ومن ذلك صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك. يعني لو كان أنت تصلي مع أهل الخلاف في صلاة جماعة وعددهم 100، يغفر لك 100 مرة بعدد من خالفك. وعن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: صلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم. هذا الأمر الأول، الصلاة معهم، التودد مع أهل السنة بأمور، الأمر الأول الصلاة معهم. الأمر الثاني المعاشرة بالمعروف، يعني إبداء الأخلاق الإسلامية منك تجاههم، إبداء تعاليم أهل البيت عليهم السلام في سلوكك نحوهم. فقد روي عن هشام الكندي أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، يعني يعير الأئمة به، فإن ولد السوء يعير والده به. يعني أنتم بمثابة الأبناء إلينا، فإذا فعلتم شيء، يقولوا الآن إذا إنسان فعل شيء يقال هذا ود فلان، يعير الأب بابنه السيء، أيضا يعير الأئمة عليهم السلام بشيعتهم إذا ما أحسن السلوك. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، أنتم انقطعتم إلى أهل البيت كونوا لهم زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، عودوا مرواهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقوكم إلى خير أبدا، ولا يسبقوكم إلى شيء من الخير. لماذا هو يسبقك إلى الخير؟ أنت أولى بفعل الخير، أنت تنتسب إلى أئمة أهل البيت، تنتسب إلى أئمة الخير، فليصدر منك الخير أنت قبل غيرك، فأنتم أولى به منهم، أولى بالخير منهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبث. فقيل وما الخبث؟ قال التقية. هذه التقية، تقية يعني مو الكذب، لا، التقية هي حسن المعاشرة. أيضا قلنا التودد إلى أهل السنة. الشيء الثاني، نحقق مفهوم الوحدة الإسلامية بإزالة كل ما يبعث على الخلاف والنفرة. مما يبعث على الخلاف والنفرة المشادات والمجادلات الكلامية، النقاشات الفارغة التي لا تنتج شيئا. نعم، بين الحق لأهله. إذا علمت أن هذا شخص يطلب الحق، بينه بالتي هي أحسن، بالأسلوب الصحيح. فإذا المشادات، المناقشات في الأعمال، في المؤسسات، في الشركات، في المدارس، في الجامعات، الإنسان يتجنبها مهما أمكن، لأنها مناقشات عقيمة لا تنتج، لا تفيد، تضر ولا تنفع. أيضا من الأمور التي تسبب النفرة والشحناء إظهار بعض علوم أهل البيت، لأن بعض علوم أهل البيت مختصة بالشيعة لا يتحملها غيرهم. حديثنا صعب مستصعب كما روي عن الصادق عليه السلام، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فما يمكن كل شيء عندنا نظهره إلى الناس. نعم، إذا استبصر يعطى جرعات، شيئا فشيئا حتى لا ينفر في أشياء لا يتحملها غيرنا. ولذلك الأئمة عليهم السلام شددوا على الشيعة ألا يفشوا أسرارهم. هناك أسرار، هذه الأحاديث الموجودة أسرار لأهل البيت عليهم السلام، ما يمكن إفشاؤها لكل أحد وإبداؤها لمن يريدون الوثب على أهل البيت عليهم السلام أجمعين. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما قتلنا من أذاع حديثنا خطأ. الذي يذيع حديث أهل البيت ما قتلنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام جاء له بعض الشيعة فقال لهم: أنتم تسبون فلانا وفلانا بالكوفة ونحن نقتل بالمدينة. لأن هذه الأمور ما يمكن بعض الأشياء إبداؤها، وما يمكن بعض الأشياء التكلم فيها والخوض فيها، فإن ذلك فيه ضرر على أهل البيت عليهم السلام وعلى الشيعة ككل. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: رحمكم الله، يخاطب الشيعة، لا تذيعوا أمرنا ولا تحدثوا به إلا أهله، فإن المذيع علينا سرنا أشد علينا مؤونة من عدونا. يعني أعظم خطر علينا من العدو الذي يفشي حديثنا. انصرفوا رحمكم الله ولا تذيعوا سرنا. أيضا من ضمن الأشياء التي ربما تسبب الشحناء والبغضاء ويجب اجتنابها عدم مواجهة أعداء الشيعة بسوء. كل إنسان لا تواجهه بسوء، حتى لو كان عدوا للشيعة، حتى لو كان ناصريا. فقد روي في الخبر عن الصادق عليه السلام أحد أصحابه وهو أبو علي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا إماما مخالفا يعني واحد يصلي في المسجد، إمام من أئمة، إمام جماعة يعني من أئمة المساجد ليس على مذهب أهل البيت، إن لنا إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم، الإمام ماذا قال له؟ قال: ما عليك من قوله؟ والله لئن كنت صادقا، إذا أنا صادق ومحق، والله لئن كنت صادقا أنت، إذا كنت صادقا في اتباع الحق، لأنت أحق بالمسجد منه، هذا المسجد بيت لله، فلماذا تترك المسجد لشخص هكذا؟ أنت أعمر مساجد الله بالعبادة، فكن أول داخل في المسجد وأو آخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا. وقلنا عدم مواجهة أعداء الشيعة بسوء، لأن هذا يبغض أصحاب الأصحاب يعني الشيعة، بل عدم مواجهة أعداء أهل البيت بسوء، لأن السوء كما قلنا لا ينتج فائدة، العنف لا يولد إلا العنف. ومن ضمن الأخبار العجيبة، وهذا خبر في الواقع لما رأيته كثير تعجبت منه، ورأيت الفرق الكبير بين سلوك أهل البيت عليهم السلام وبين ما نحن عليه. عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إني لأحسبك، يعني بما أنك من شيعة أهل البيت، إني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. يعني الآن واحد يشتم أمير المؤمنين قدامك، لو قدرت أن تأكل أنفه تأكل أو ما تأكل؟ تأكل. لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. فقلت: إي والله جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي. أهل بيتي أيضا هكذا، إذا يسمع واحد يشتم أمير المؤمنين هكذا يصيب الإنسان من الغيظ الشديد. فقال: لا تفعل، يعني حتى لو قدر لا تفعل. إني لربما، الإمام الصادق عليه السلام يحكي عن نفسه: إني لربما سمعت من يشتم عليا وما بيني وبينه إلا اسطوانة، في المسجد اسطوانة، هو من تلك الجهة وأنا من هذه الجهة، وأسمعه يشتم عليا فأستتر بها، يعني أحاول أخفي نفسي حتى لا يراني، فإذا فرغت من صلاتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه. لأن مثل هذا السلوك الطيب يجعل هذا الإنسان يبتعد عن شتم أهل البيت عليهم السلام. فإذا لابد من مراعاة هذه السلوكيات التي الأئمة عليهم السلام حثوا عليها وأرادوا من شيعتهم أن يلتزموا بها. ولو التزم الشيعة بأمثال هذه الأشياء لا حصل لنا من الخير الخير الكثير، لأن أهل البيت عليهم السلام رسموا هذه الخطة، وهي بحمد الله آتت أكلها وأنتجت ثمارها، ولذلك بحمد الله نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام أجمعين منتشرون في أقطار المعمورة. يعني إذا جئت إلى الخليج تجد ما شاء الله من الشيعة فيه، إلى العراق أغلبها شيعة، إلى إيران كلها شيعة، إلى مثلا الشام لبنان نسبة كبيرة جدا فيها من الشيعة، وهكذا الشيعة متفرقون في أنحاء كثيرة من العالم، وما ذلك إلا لهذه السياسة الحكيمة التي اتبعها أهل البيت عليهم السلام للحفاظ على الشيعة ولإبقاء مذهب الشيعة على ممر الأزمان والأعصار ينمو ويكبر ولا يصغر ولا يستأصل ولا يزول منه شيء. فهذه تعاليم ينبغي الالتزام بها، ولا سيما في العصور التي يشتد فيها أعداء الشيعة على الشيعة، فالشيعة أحوج ما يكونون إلى الالتزام بأمثال هذه التعاليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.